بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد سبق أن بينا أن الذين يرثون السدس فرضا ثمانية أصناف، وذكرنا خمسة من الأصناف، فمن يذكرنا بها؟ تفضل. ها؟ أيوة. مع وجود الفرع الوالد. أيوة. في أحد ثاني؟ الوالدان قالهم أظن. أيوة. الأخت لأبي مع وجود شقيقة. أيوة. الجد والجدة. الجدة ما قلناها قاع حتى الجد والجد قلناها. أيوة. تفضل. البنت بنت لابن مع وجود البنت. أيوة. وماذا قلتهم؟ وماذا قلنا؟ خمسة. جاءوا اللي هم الوالدان مع وجود الفرع الوارث، والله الأم مع وجود العدد من الإخوة، والبنت لابن مع وجود بنت الصلب، والأخت لأبن مع وجود الأخت الشقيقة، والجد إلا في بعض حالات الجد مع الإخوة قد استثنيناها وسنذكرها بالتعصيب. هذا خمسة. والباقي الأخ لأم والأخت لأم والجدة، فالجميع ثمانية. ووصلنا في ذكر بنتي لابني والأخت لأبن إلى ذكر القريب المشؤوم والقريب المبارك. فالقريب المبارك من هو؟ هو الذي لولاه لورثت المرأة التي يعصبها. القريب المبارك أقصد المشؤوم هو الذي لولاه لورثت المرأة التي يعصبها، والقريب المبارك هو الذي لولاه لسقطت المرأة التي يعصبها. فبالنسبة للأخت لأبن لا يعصبها إلا أخوها، إلا أخ لأبن. وبالنسبة لبنت لابن يعصبها أخوها ويعصبها ابن عمها لأنه ابن ابننا أيضا. فإذا الأخت لأبن لا يعصبها إلا واحد وهو الأخ لأبي. والبنت لابني يعصبها أخوها وابن عمها الذي هو في درجتها مساوي لها أو أدنى منها. ففريضة مثلا فيها أخت شقيقة وزوج، وأخت لأب وأخ لأب. هذه الفريضة أصلها من كم؟ من اثنين، الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف. والأخت لأبي ليس لها شيء لأن الفريضة استكملت فرائضها في الأصل هنا بسبب وجود الأخ المعصب، لأنها لو لم يكن لها أخ معصب لعالت المسألة، لعالت المسألة فكانت من سبعة، لأنها في الأصل هي الآن من ستة فتصير من سبعة، تعول بالسدس فتكون الأخت لأبين وارثة للسدس، فتكون المسألة الأخت الشقيقة لها ثلاثة والزوج له ثلاثة والأخت لأبين لها واحد، لكن بوجود أخيها المعصب سقطت، لأن الفريضة في أصلها فيها نصفان فاكتملت بأصحاب الفروض. فهذا الأخ الآن مشؤوم على أخته لأنه هو الذي أسقطها ولولاه لورثت. وفي مقابل هذه المسألة مثلا في بنت لابني، لو ماتت امرأة فتركت أبوين وزوجا وبنتا وبنت ابن ومعها أخوها أو ابن عمها المعصب، فأصل المسألة من 12 وتعود إلى 13 وتسقط منها بنت الابن بسبب وجود المعصب، ولو كان المعصب غير موجود لعالت المسألة فكانت من 15 عالت إلى 15 وورثت هي السدس فيها. فالأبوان لهما السدسين والزوج له الربع، والبنت بنت الصلب لها النصف، وبنت الابن لو انفردت عن المعصب لكان لها السدس في الأصل، فتعول المسألة من 12 إلى 15 لأنها أصلا عائلة إلى 13، وأصل 12 سيأتي أنه يعول إلى 13 وإلى 15 وإلى 17، فهنا عالت المسألة إلى 13، لكن لو لم يكن فيها هذا المعصب لعالت إلى 15، فهذا المعصب مشؤوم على بنت الابن لأنه لولاه لورثت. وفي مقابل ذلك أي العكس، لو مات ميت عن أختين شقيقتين، ماتت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب، فالزوج وارث للنصف والأختان الشقيقتان وارثتان للثلثين، فأصل المسألة من 6 وعارث لـ7، والأصل أن الأخت لأب لا ترث في هذه المسألة. لكن إذا توفيت امرأة، أتوفي أقصد رجل عن زوجة وأختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب، فالأختان الشقيقتان ترثان الثلثين، والزوجة ترث الربع، وما بقي فهو للعاصب وهو الأخ لأب وأخته، فلولاه لسقطت، لولا الأخ لأب لسقطت، لأنها ما لها إلا السدس تكملة الثلثين، والثلثان قد استكملهما الأختان. وكذلك بنت الابن إذا كان للميت بنتان لصلبه فإنها لا ترثه إلا إذا كانت عاصبة بأن عصبها أخوها أو ابن عمها، لأنها لا ترث إلا تكملة الثلثين اللذان هما نصيب البنات. فهذا الذي لولاه لسقطت يسمى مباركا، والذي لولاه لورثت يسمى مشؤوما في الصلاح الفرضية. ثم قال المؤلف رحمه الله: والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم وأبي. يقول إن السدس فرض الجدة أي ترثه الجدة سواء كانت واحدة أو تعددت، وسنذكر البحث في تعددها ودرجات الوارثات. وولد الأم ينال السدس والشرط في إفراده لا ينسى. فالجدة ترث السدس إذا كانت أم الأم بشرط واحد وهو عدم وجود الأم، فإذا كان الميت له أم حية فإنها تحجب أمها وهي الجدة، وإذا كانت أم أب أو أم أبي أب فإنها ترث السدس بشرطين: شرط عدم وجود الأم، وعند جمهور أهل العلم بشرط عدم وجود الأب أيضا لأنها تدلي به فيحجبها، وأيضا عند بعضهم عند عدم شرط الثالث هو عدم وجود جدة أقرب منها، وسنذكر الكلام في ما يحجب من الجدات. فأم الأم ترث السدس بشرط واحد وهو عدم وجود الأم، وأم الأب ترثه بشرطين هما عدم وجود الأم وعدم وجود الأب أيضا، وسنذكر الخلاف في هذه المسألة. وأم أبي الأب ترثه بثلاث شروط: عدم وجود الأم وعدم وجود الأب وعدم وجود الجدة التي هي أقرب منها، على الخلاف في ذلك وسنذكره إن شاء الله. ثم قال بعد هذا: وولد الأم ينال السدس والشرط في إفراده لا ينسى. السابع والثامن من الوارثين للسدس هو الأخ لأم والأخت لأم، وكلاهما يرث السدس بثلاث شروط. الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، تعدد أو انفرد، قرب أو بعد. والشرط الثاني عدم وجود الأصل الوارث من الرجال، أي عدم وجود الأب أو الجد الأصل الوارث من الرجال. والشرط الثالث عدم التعدد، فإذا تعدد الإخوة لأم أو الأخوات لأم فميراثهم الثلث لا السدس، ميراثهم الثلث لا السدس. اكتب هذا. رقم الخمسة أقصد الستة، الأخ لأمي رقم سبعة تحت، الأخت لأم اجمع بينهما بسهم مكتوب يرثان السدس بثلاث شروط. الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، مفردا أو متعددا. قريبا أو بعيدا، أو عاليا أو نازلا، قريبا أو بعيدا، بعيدا. الشرط الثاني عدم وجود الأصل الوارث من الرجال من الذكور. الشرط الثالث عدم التعدد. الثامن من الذين يرثون السدس رقم ثمانية الجدة. والمفترض في البداية الكلام عن الجدة التي هي أم الأم فهي الأصل، وهذه ترثه ترث السدس بشرط واحد، ترث السدس بشرط واحد هو عدم وجود الأم. وإن كانت جدة لأب فمن أهل العلم من يحجبها بالأب فيكون عدم وجوده شرطا ثانيا، وإن كانت بعد فمن أهل العلم من يحجبها بالقرباء، ومنهم من يفصل كما سيأتي. فعلى قول من يحجبها فالشرط الثالث على قول من يحجبها يكون عدم وجودها, يكون عدم وجود القربة, عدم وجود القربة شرط الثالث. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. إذا تساوى نسب الجدات معناه استوينا في القرب بالنسبة للميت, فكانت له أم أم وأم أب مثلا فاستوتا بالنسبة للميت فإنهن يرثن السدس. ومذهب المالكية أنه لا يرث في فريضة واحدة أكثر من جدتين, ومذهب الحنابلة أنه لا يرث أكثر من ثلاث جدات, ومذهب الحنفية والشافعية في القول الصحيح عندهم أنه يرث أربع جدات فصاعدا, فلا حصر للجدات الوارثات عندهم. وهذا معنى قوله وكن كلهن وارثات, فالسدس بينهن بالسوية. فالسدس بينهن أي بين الجدات بالسوية, فعلى مذهب المالكية يكون منصفا بين الجدتين الوارثتين, وعلى مذهب الحنابلة في حصر الوارثات من الجدات في ثلاث فيكون بينهما أو بينهن بحسب العدد. وإن تكون قربى للأم حجبت أم أب بعد وسدسا سلبا. إذا كان الجدات متعددات وكانت منهن جدة من جهة الأم أم أم مباشرة فإنها تحجب البعدى من جهة الأب, أي تحجب أم أم الأب لأنهما جدتان وهذه أقرب منها, كما أن الأم تحجب الجدة أيضا. وإن تكون قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت معناه تسلبها السدس فتأخذه كاملا. وإن يكون بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان. إن يكون بالعكس فكانت البعدا من جهة الأم والقربى من جهة الأب, فكان للميت من جهة الأم أم 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 وله من جهة الأب أم أب مباشرة, فأم الأب اختلف هل تحجب أم أم الأم أو لا تحجبها, فمذهب المالكية أنها لا تحجبها لأن جهة الأم أقوى, فالقوة التي في ميراثها تعدل قربها فلا تحجب واحدة منهما الأخرى. ومذهب الجمهور أنها تحجبها, فلذلك قال وإن يكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان. لا تسقط البعداء على الصحيح. الصحيح عند الشافعية هو الموافق لمذهب المالكية أن البعداء من جهة الأم لا تسقطها القربى من جهة الأب, واتفق الجل على التصحيح, معناه جل أئمة الشافعية صححوا هذا القول ولهم قولان في المسألة. وهنا مسألة وهي ضابط الجدة الوارثة, وأهل الفرائض يسمونها الجدة الصحيحة أو الصالحة, ويسمون عكسها الجدة الفاسدة. فالجدة الصالحة هي التي تدلي بأم مباشرة ليس في إدلائها ذكر, أو تدلي بذكر هو الأب عند المالكية. فإذا كانت الجدة غير مفصولة عن الميت بذكر مطلقا إلا الأب فهي وارثة, هذا الضابط أن تكون غير مفصولة عن الميت بذكر غير الأب. فإذا كانت مفصولة بذكر غير الأب كأم أبي الأم مثلا فإنها لا ترث لأنها مفصولة بذكر غير وارث. نعم فاسدة. وعند الجمهور أن أم أبي الأبي كذلك ترث ولو كانت مفصولة بذكرين لكنهما وارثان فكلاهما معدود في الورثة. جد الفاسدة هي المفصولة بذكر لا يرث، هذا محل اتفاق. نعم المفصولة بذكر لا يرث. وعند المالكية التفصيل في الجدات على ثلاث صور: من ترثك ولا ترثها، ومن ترثها ولا ترثك، ومن ترثها وترثك. الجدات أربعة أقسام: من ترثها وترثك، ومن ترثها ولا ترثك، ومن ترثك ولا ترثها، ومن لا ترثها ولا ترثك. فالتي ترثها وترثك هي أم الأب، فأنت ولدها وهي جدتك أيضا فهي ترثك وترثها. والتي ترثك ولا ترثها هي أم الأم فهي ترثك ولا ترثها. والتي ترثها ولا ترثك عند المالكية هي أم أبي الأبي، فأنت ترثها وهي لا ترثك. والتي لا ترثها ولا ترثك هي أم أبي الأم، أم أبي الأم لا ترثها ولا ترثك. ترثها ولا ترثك أم الأم، نعم هي أقوى الجدات. والتي لا ترثها ولا ترثك أم أبي الأم. التي ترثها وترثك أم الأب. نعم تكتب. نعم ما اسمه. نعم سنذكره إن شاء الله. رقم واحد اكتب الجدات، عنوان الجدات، جدات هذا عنوان. رقم واحد ترثها وترثك. أم الأب. اثنين ترثك ولا ترثها. أم الأم، أم الأم. ثلاثة ترثك ولا ترثها، أقصد ترثها ولا ترثك، ترثها ولا ترثك. هذا عند المالكية طبعا هي أم أبي الأبي، أم أبي الأبي، أم أبي الأبي. أربعة لا ترثها ولا ترثك. أم أبي الأم. أبي الأم. قد نظم بعضهم هذا فقال: أم أبيك إرثها لا يجهل، وهكذا إرثك منها يا فلو. أم أبيك إرثها لا يجهل، وهكذا إرثك منها يا فلو. وأم أمك لها الإرث وجب وأنت لا ترثها ولا عجب. وأم أمك لها الإرث وجب وأنت لا ترثها ولا عجب. بعكسها أم أبي أبيك فاشدد على ما قلته إليك. أم أبي أبيك فاشدد على ما قلته إليك. هنا مسائل تفصيلية في ميراث الجدة. أول مسألة فيها ما الدليل على أصل ميراث الجدة؟ فميراث الجد ذكرنا أن دليله آيات ميراث الأب لأنه أب في الواقع، ولذلك ينزل منزلة الأب عند فقده. أما الجدة فلا يمكن أن تنزل منزلة الأم لأنها لا ترث الثلث أبدا، والأم الأصل في ميراثها الثلث إلا إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة، والجدة لا ترث الثلث أبدا. فإذا لا يمكن أن يستدل لميراث الجدة بأدلة ميراث الأم لأنها ليست أما في الواقع، بل هي قسم مستقل للجدة. والجواب عن دليلها أنه الإجماع، فقد أجمع أهل العلم على توريث الجدة وأن لها السدس. والحديث فقد جاءت جدة إلى أبي بكر الصديق تسأله نصيبها، فقال ما لك في كتاب الله شيء ولا أعلم لك في السنة شيئا فارجعي حتى أسأل. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعمها السدس أي أعطاها السدس، فأعطاها أبو بكر السدس. وفي رواية أنه قال ومن يشهد معك؟ فقال محمد بن مسلمة أشهد لقد أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم جدة السدس. فشهد عنده عدلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فورث الجدة السدس. والجدة تكون أما فيما يتعلق بالتحريم، مثل قول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، فيدخل في ذلك الجدة. بخلاف الميراث فإنها لا تكون أما، فهي تدخل في الأمهات في التحريم ولا تدخل في الأمهات في الميراث. وبعض الذين يذكرون ترجمة أبي بكر يذكرون أنه أول من أعطى الجدة السدس، وهذا غير صحيح لأنه اعتمد على رواية المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة. وبعض أهل العلم أيضا يرى أن الحديث دليل على عدم إفادة خبر الآحاد للجزم، لأن أبا بكر لم يعمل برواية المغيرة بن شعبة وحده، وفي الرواية يكفي العدل الواحد وخبر العدل مقبول في الرواية. لكن يجاب عن ذلك بأن المسألة مسألة خصام، وقد جاء فيها نزاع، فالآخرون أصحاب التركة الآخرون ينازعون الجدة في نصيبها، فلذلك احتاج أبو بكر إلى إثبات فجعلها من باب الشهادة لا من باب الرواية، حتى شهد عنده عدلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاها السدس. وهذا الحديث رواه قبيصة بن ذؤيب وهو من كبار التابعين أنه شهد أبا بكر جاءته الجدة فسألته ميراثها، فقال ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر. قال ثم جاءت الجدة، قال قبيصة بن ذؤيب، ثم جاءت الجدة الأخرى، إحداهما من جهة الأم والأخرى من جهة الأبي، إلى عمر فسألته ميراثها، فقال ما لك في كتاب الله شيء؟ ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيكما خلت فهو لها. فهذا قضاء من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وهو يقتضي إشراك الجدتين في السدس فيكون بينهما. فالمتعددون في الميراث إذا لم يكن فيهم ذكر ولم يختلف الإرث بين التعدد والانفراد، فإن الأصل فيهم متساوي، مثل الزوجات ومثل بنات الابن ومثل الأخوات لابن ومثل الجدات، فالجدات لهن السدس فيشتركن فيه على قدر عددهن كما سيأتي يرحمك الله. هذا الحديث هو صح شيء في الباب، وقد رواه أبو داود والنسائي، أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد في المسند، صححه الترمذي. الحديث الذي يجمع القصتين هو حديث قبيصة بن ذؤيب. وقد ورد عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، على دليل حجبها بالأم. وهذا الحديث رواه أبو داود وفي إسناده عبيد الله العتكي وهو مختلف فيه، وقد صححه ابن السكني وابن الجارودي في المنتقى، وكذلك أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. وجاء حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين في الميراث بالسدس، وهذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وقد رواه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند. وجاء حديثان مرسلان، أحدهما من مراسيل عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ثلاث جدات السدس، ثنتين من قبل الأبي وواحدة من قبل الأم. وكذلك جاء مرسل عن إبراهيم النخعي بمثل هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، جدتيك من قبل أبيك وجدتك من قبل أمك. وإبراهيم النخعي من كبار التابعين، ومراسيله عند الذين يحتجون بالمراسيل حجة. الذين يحتجون بالمرسل الذي سقط منه الصحابي، ومالك وابو حنيفة واتباعهما يحتجون بالمراسيل مطلقا، مراسيل كبار التابعين وأواسط التابعين وصغار التابعين، والشافعي خصه بالكبار، خص الاحتجاج بالمراسيل بالكبار، ومذهب الشافعي هو أقوى المذاهب فيما يتعلق بالمراسيل، كما قال العراقي والشافعي بالكبار قيد، فمذهب الشافعي في المرسل هو أقوى المذاهب، أي يختص الاستدلال فيه بكبار التابعين الذين لا يرون إلا عن الصحابة، أما أواسط التابعين أو صغارهم الذين يرون عن التابعين فيمكن أن يكون قد سقط من الإسناد رجلان، الصحابي وتابعي آخر، فلا يكون حجة. وأما الكبار فلا يتوقع أن يسقط من الإسناد إلا الصحابي، والصحابي حجة مطلقا ولو لم يسمى، فالصحابي لا يبحث في عدالته. المسألة الثانية من مسائل الجدة، أقصد المسألة الثالثة، المسألة الأولى هي ضابط الجدة الوارثة وغير الوارثة. والجدة الوارثة هي كل جدة أدلت بمحض الإناث كأم الأم وأمهاتها المدليات بإناث الخلص، أو أدلت بمحض الذكور كأم الأب وأمهاتها إلى نهايتهم، وكذلك أم أبي الأب وأم أبي أبي الأب، أو أدلت بإناث إلى ذكور، هذا عند الحنابلة وجمهور خلاف المالكية، إذا أدلت بإناث إلى ذكور كأم أم الأب وأم أم أم أبي الأب، فهذه أدلت بإناث إلى ذكور، معناه كانت الجدة تدلي بذكر بين أنثيين هي إحداهما، أدلت بذكر بين أنثيين هي إحداهما. نعم. أو أدلت بإناث إلى ذكور كأم أم الأب وأم أم أم الأب الأب على خلاف فيهن. والجدة غير الوارثة وهي التي تسمى بالجدة الفاسدة، فهي كل جدة أدلت بذكور إلى إناث كأم أبي الأم وأم أبي أم الأب. فيمكن تلخيص ذلك بأن يقال الجدة الوارثة هي من أدلت بإناث خلص أو بذكور خلص أو بإناث إلى ذكور، وهذه التي تسمى الجدة الصالحة. والجدة الفاسدة التي لا ترث هي من أدلت بذكور إلى إناث، أو من أدلت بذكرين ذكر بين أنثيين هي إحداهما، من أدلت بذكر بين أنثيين هي إحداهما. أدلت بذكر بين أنثيين هي إحداهما. أم أبي الأم، أم أبي الأم قد أدلت بذكر وهو أبو الأم، وهو بين أنثيين الأم وجد هذه هي إحداهما لأنها أمه هو. أما الجدات إذا اجتمعنا فلأهل العلم مذاهب في توريثهن عند الاجتماع، فلهن السدس يشتركن فيه بشرط تساويهن في الدرجة، إذا استوين في الدرجة فإنهن يرثن السدس على التساوي، وإذا اختلفن في الدرجة فأم الأم تحجب البعد من جهة الأب، أم الأب مثلا، أو أم الأب، فإن أم الأم تحجبها لأنها أقرب منها وأقوى. وإذا كانت القربة من جهة الأب والبعد من جهة الأم فقد اختلف تحجبها أم لا، على أقوال القول الأول مذهب المالكية بأنها أن القربة البعد من جهة الأم لا تحجبها القربة من جهة الأب، ومذهب الجمهور على خلاف ذلك أنها تحجبها. ودليل اشتراكهن في السدس حديث عبد الرحمن بن يزيد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات للسدس، اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم، وهذا الحديث به أخذ الحنابلة فرأوا أنه لا يرث أكثر من ثلاث جدات، والحديث ليس فيه حصرا، فيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، لكن لم يرد فيه ما يدل على أنه لا يرث أكثر من ذلك. والمالكية رأوا أن الجدة في الأصل لم يرد لها ميراث في كتاب الله، وقد جاء في الحديث الصحيح توريث الجدة أم الأم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عن أمير المؤمنين عمر توريث الجدة أم الأب أيضا، فيقتصر على ذلك وقد انعقد عليه الإجماع فلا يتعدى الإجماع والنص، هذا مذهب المالكية أنه لا يتعدى الإجماع والنص في التوريث، فيقتصر على اثنتين الإجماع والنص، فالإجماع منعقد على ميراث على أن أم الأم ترث السدس وأن أم الأب ترث السدس، الإجماع منعقد على هاتين، والنص هو الحديث الذي ذكرناه فيه المرفوع توريث النبي صلى الله عليه وسلم لأم الأم. لا لا، عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري ليس النخعي، عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري فالإجماع يبدأ به لأنه لا يعلل، النص يرجع إليه من ناحية الإسناد، والإجماع لا يعلل حتى لو كان مسنده ضعيفا فيقوى بالإجماع. لا، لو كان صحيحا لم يكن الخلاف في المسألة، فهو مرسل، وعبد الرحمن بن يزيد ليس من كبار التابعين، والحنابلة يرونه من كبارهم، ويرون أنه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك احتجوا بحديثه. بالنسبة لعدد الجدات الوارثات اختلف فيه الناس على ثلاثة أقوال. القول الأول حصر الجدات الوارثات في اثنتين، أم الأم وأمهاتها وإن علونا، وأم الأبي وأمهاتها وإن علونا كذلك. نعم نعم، لكن كل طبقة تحجب التي فوقها، فلا يمكن أن يرث في تركة واحدة أكثر من اثنتين. هذا مذهب المالكي، ودليله كما قال ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد أنه يقتصر على الإجماع والسنة، لأن هذا هو الذي ورد في السنة وإجماع الصحابة، فلا يزاد عليه فلا يزاد. ولذلك المالكية يرون أن أم أبي الأبي التي فصلت عن الميت بذكرين لا ترث، لأنها أدلت بذكر من جهة الأبي غير الأبي، فمن أدلت بذكر غير الأبي لا ترث، هذه القاعدة عند المالكية. والمذهب الثاني مذهب الحنابلة، المالكية طبعا معهم أبو ثور وبعض التابعين. المذهب الثاني مذهب الحنابلة، وهو لا يرث أكثر من ثلاث جدات، أم الأم وأم الأبي وهما محل إجماع، وأم الجد أبي الأبي، وما كان من أمهاتهن وإن علونا، نعم، بمحض الأمومة. ويستدلون بالحديث المرسل عن إبراهيم النخعي، قد أخرجه سعيد بن منصور في سننه وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، ثنتين من قبل الأبي وواحدة من قبل الأم. ثنتين من قبل الأبي معناه أم الأبي وأم أبي الأبي، وواحدة من قبل الأم وهي أم الأم. وكذلك المرسل الذي سبقه هو حديث عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري، وكلاهما مرسل. والمذهب الثالث مذهب الجمهور أي الحنفية والشافعية في الراجح عندهم، أنه لا حصر للجدات الوارثات وإن كثرن فلهن السدس، إن لم يتخلل ذلك جد فاسد. الحنفية والشافعية في الراجح عندهم، فهو إذا مذهب الجمهور، لأنه عليه مذهبان من المذاهب الأربعة، مالكية اثنتان لا يرث غيرهما، والحنابلة ثلاث لا يرث غيرهن، والشافعية والحنفية لا حد للوارثات من الجدات. نعم، جد الفاسد الذي لا يرث كأبي أبي الأم، أبو الأم لا يرث مطلقا. وقد ذكر تفصيل هذا الخلاف ابن تيمية رحمه الله، فقال قد تنازع الناس في الجدات، فقيل لا يرث إلا اثنتان أم الأم وأم الأبي، وهذا قول مالك وأبي ثور، وقيل لا يرث إلا ثلاث هاتان وأم الجد أي من جهة الأبي، لما روى إبراهيم النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، جدتيك من قبل أبيك وجدتك من قبل أمك، وهذا مرسل حسن، فإن مراسيل إبراهيم من أحسن المراسيل، فأخذ به أحمد ولم يرد في النص إلا توريث هؤلاء، لكنه ليس فيه أسلوب حصر، ليس فيه أسلوب حصر، فيه أنه ورثهن، لكن ليس فيه أنه منع أكثر من ذلك. وقيل يرث جنس الجدات المدليات بوارث، وهو قول الأكثرين كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما، وهو وجه في مذهب أحمد. والوجه ليس مطابقا للرواية، فالرواية ما روي عن الإمام أحمد من قوله أو كان مخرجا على قوله، والوجه ما قال به بعض كبار أصحابه أصحاب الوجوه. المسألة الأخرى في الجدات هي متى يشتركنا في السدس، فقد عرفنا أن ميراث الجدات السدس، فمتى يشتركنا ومتى يسقط بعضهن بعضا، فهذه المسألة نحتاج إلى كتابتها. لنا في هذه المسألة أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون في درجة واحدة ومن جهة واحدة. الحالة الأولى المسألة الأولى ميراث الجدات إذا اجتمعنا، الحالة الأولى أن يكون في درجة واحدة ومن جهة واحدة. ومن جهة واحدة كأم أم الأبي. كأمي أم الأبي وأمي أبي الأبي. الحالة الثانية أن يكون في درجة واحدة ومن جهتين، كأم الأم وأم الأبي. أم الأم وأم الأبي سيان، كأم الأبي وأم الأم سيان، لكن أم الأم أقوى. نعم. الحالة الثالثة كون بعضهن أقرب من بعض ومن جهة واحدة. يرحمك الله. كأم الأم وأمها، أي أم أم الأم ابن قصين، أم أم الأم، أم أم الأم. هذا إحداهما أقرب من الأخرى ومن جهة واحدة، أن يدلين بالأم جميعا. الحالة الرابعة كون بعضهن أقرب من بعض ومن جهتين، كون بعضهن أقرب من بعض ومن جهتين، أي وهن يدلين بالجهتين مع جهة الأب وجهة الأم، ومن جهتين. وهذه الحالة فيها صورتان. الصورة الأولى كون القربى من جهة الأب من جهة الأم الصورة الأولى كون القربى من جهة الأم كأم الأم وأم أبي الأب، وأم أبي الأب. الحالة الصورة الثانية كون القربى من جهة الأب، كأم الأب وأم أم الأم أم الأب وأم أم الأم. أم الأم واضح الآن تفاوت الجدات. فالأولى أن يكون في درجة واحدة، معناه قربهن للميت متساوى، فصلت التي من جهة الأم بالأم فقط والتي من جهة الأب بالأب فقط، فهذا أقرب الجدات. أو فصلت التي من جهة الأم بدرجتين هي أم أم الأم، والتي من جهة الأب كذلك هي أم أم الأب، ولكن بالتساوي. فهذه الحالة الأولى هي أن يكون في درجة واحدة ومن جهة واحدة. والحالة الثانية أن يكون في درجة واحدة ولكن من جهتين. الحالة الأولى من جهة واحدة، هذه أم الأب أم أبي الأب، وهذه أم أم الأب، فهمتم؟ الحالة الثانية اتفقتا في الدرجة ولكن اختلفتا في الجهة، إحداهما مدلية بالأب والأخرى مدلية بالأم، فإحداهما أم الأب والأخرى أم الأم وهما متساويتان، أو إحداهما أم أم الأم والأخرى أم أبي الأب فاستوتا فتكون الدرجة متساوية. وإذا أردتم الإجماع بالنسبة للمذهب المالكي فقولوا أم أم الأب وأم أم الأم فاستوتا. الحالة الثالثة كون بعضهن أقرب من بعض ومن جهة واحدة كأم الأم وأم أم الأم، أو أم الأب وأم أبي أم أم الأب أو أم أبي الأب. فإذا كانت إحداهن أم الأب فهي أقرب، وفوقها أم أبي الأب فهي أبعد، وهما يدليان بشخص واحد وهو الأب. أو كانت أم الأم وأمها أم أم الأم فهما تدليان بالأم فهما من جهة واحدة ولكن إحداهما أقرب من الأخرى. أما الحالة الرابعة فهي يكون بعضهن أقرب من بعض، معناه لم يقع التساوي، ومن جهتين، فكانت أم الأم معها أم أبي الأبي أو أم أم الأبي مثلا، وهذه إما أن تكون القربة هي التي تدلي بالأبي أو أن تكون هي التي تدلي بالأم. فإن كانت القربة هي التي تدلي بالأم، وهذه الصورة الأولى من هذه الحالة، بأن كان الميت أم أم وله أم أبي أبي أب أو أم أم الأبي، نعم، من غير التساوي، فالتي تدلي بالأم أقرب. والصورة الثانية أن تكون التي تدلي بالأبي فأقرب، فله أم أبيه مباشرة حية وأم أم أمه حية مثلا. فهنا اختلفت الجهة واختلفت الدرجة، وكانت القربة هي التي تدلي بالأبي، فالدرجة إذا قلناها معناها القرب إلى الميت، والجهة معناها جهة الإدلاء، هل هي الأب أو الأم مثلا لجدال، جهة الإدلاء إما تدلي بالأب أو بالأم، جدة لا تدلي إلا بأب أو أم. والدرجة معناها أن تكون قربة أو بعدة. إذن واضح الآن، واضح الحالات الأربع. نذكر حكم هذه الحالات الأربع. نعم سنأتي بالحكم الآن. في الحكم الآن في هذه المسائل، نعم يرثنا جميعا إذا استوينا في الدرجة بحيث لا تكون إحداهن أعلى من الأخرى، سواء اتحدت الجهات أو اختلفت، كما في الحالة الأولى والحالة الثانية. فإذا الحالة الأولى أن يكون في درجة واحدة ومن جهة واحدة، والحالة الثانية أن يكون في درجة واحدة ومن جهتين، فهذه لا تحجب واحدة الأخرى لتساويهما في الدرجة، سواء اتحدت جهة الإدلاء أو اختلفت. فإذا الحالتان الأوليان يرث فيها الجميع لا حجب فيهما، يرث فيهما الجميع فلا حجب فيهما. ثانيا تسقط القربة البعدة بالاتفاق إذا اتحدت الجهة أو اختلفت القربة من جهة الأم، كما في الحالة الثالثة والصورة الأولى من الحالة الرابعة. الحالة الثالثة كاملة، وهي كون بعضهما أقرب من بعض ومن جهة واحدة كأم الأم وأمهاتها، فأم الأم مسقطة لأمهاتها لأنها أقرب إلى الميت منهن، كما أنها هي تسقط بالأم فهي تحجب أمهاتها. وكذلك الصورة الأولى من الحالة الرابعة، وهي أن تكون القربة من جهة الأم فهي أم الأم مباشرة، فإنها تحجب أم الأبي أو أم أبي الأبي البعد من جهة الأب. فالقربة من جهة الأم تحجب البعد من جهة الأبي. ثم بعد ذلك إذا كانت البعدة من جهة الأم مع قربة من جهة الأبي، وهذه هي الصورة الثانية من الحالة الرابعة، هذه محل خلاف. فعند الحنابلة والحنفية، وهو أحد القولين للشافعية، أن القربة من جهة الأبي تسقط البعدة من جهة الأم، أن القربة من جهة الأبي تسقط البعدة من جهة الأم. هذا مذهب الحنابلة والحنفية، وهو أحد قولي الشافعية. هذا المذهب مساو لما ذكرناه في القربى من جهة الأم، يجعل أنه لا فرق بين القربى من جهة الأم والقربى من جهة الأب. فالقربى كما أن القربى من جهة الأم تحجب البعد من جهة الأب، فكذلك القربى من جهة الأب تحجب البعد من جهة الأم قياسا. وهذا مذهب الحنفية والحنابلة وقول للشافعية. واضح ذيك ما فيها خلاف. القربة من جهة الأبي تحجب البعد من جهة الأم عند الحنفية، عند الحنفية والحنابلة وقول، وهو قول للشافعية أحد القولين. نعم هذه تعديناها، حكمها الحجب، أنها تحجب مطلقا ما فيها خلاف. نعم بحجب. المسألة الأخرى من ميراث الجدة، هي ميراث الجدة أم الأبي أو أم أبي الأبي مع الأبي. فمذهب الجمهور أن الأب لا يحجب أمه فهي جدة فترث معه. أقصد مذهب الحنابلة، هنا مذهب الحنابلة أنها ترث معه، ومذهب الجمهور أنه يحج أنها أنه يحجبها فلا ترث معه. ودليل الحنابلة في ذلك أنها لا ترث بجهته، فهي لا ترث بجهة الذكورة بجهة الأبوة، وإنما ترث بجهة الأمومة، فلا يحجبها هو، كما أن الأم لا تحجب أولادها الإخوة لأم فهم يرثون مع وجود الأم، فكذلك الأب لا يحجب أمه فهي الجدة فترث معه. ومذهب الجمهور أي الحنفية والمالكية والشافعية أنه يحجبها لأنها تدلي به، كما أن الأم تحجب أمها، فالأم تحجبهما معا، الأم تحجب كل الجدات، فكذلك الأب على الأقل يحجب التي من جهته هو، لا يستطيع أن يحجب التي من جهة الأم، لكن يحجب التي من جهته هو لأنها لا تدلي إلا به. واستدل الحنابلة بحديث عن ابن مسعود أن أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس أم الأب وابنها حي، ولكن الحديث يمكن أن يحمل على أن ابنها غير وارث، فالعبرة في الحياة بالوارث فقط، فقد يكون حيا غير وارث، كما إذا كان الابن رقيقا وأمه حرة، والميت حر، الميت حر، فجدته أم أبيه ترثه وأبوه حي لا يرثه، وكذلك إذا كان متصفا بمانع من موانع الإرث الأخرى كالقتل والردة أو الكفر بعض. فإذا هذه هي مسائل ميراث الجدة. والمؤلف رحمه الله اختصر فيها اختصارا كثيرا، فقال: فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية، وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت، وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان. وهو هنا يذكر مذهب الشافعية فقط. لا تسقط البعداء على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح، على تصحيح هذا القول. وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث، كل من أدلت معناها كل جدة أدلت بغير وارث كأم أبي الأم ونحوها، أم أبي أم الأبي، وهي كل امرأة، كل جدة فصلت بذكر غير الأبي وغير الجد عند البقية عند الذين يورثون أم أبي الأبي، فهي كل مفصولة بذكر غير وارث فهي الجدة الفاسدة التي لا ترث. فلذلك قال: وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. والموارث مفاعل، وأصلها مفاعيل مواريث، ولكن المفاعل والمفاعيل يقع التبادل بين الجمعين كما تعرفون، وكالمفاعيل لكالمفاعلي يجي كذا العكس سوى الفواعلي كما قال المختار. وتسقط البعداء بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي. تسقط البعدة بذات القرب، وهذا الخلاف إنما هو في إذا كانت القربة من جهة الأبي تدلي بالأبي، وكانت البعدة تدلي بالأم، فإن القربة التي تدلي بالأبي مسقطة للبعدة التي تدلي بالأم على القول المشهور عند الشافعية، وقد ذكرنا الخلاف فيه. فلذلك قال: وتسقط البعدة بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي، معناه يكفيني هذا من مسائل الجدات. وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. انتهى الكلام في الفروض، وبعده يصل إلى التعصيب بإذن الله. ونأخذ الآن بعض الأسئلة. هذا السؤال: ما هي الحالات التي يكون فيها ابن الابن مع بنت الابن مشؤوما ومباركا، وحالات الأخ لأب مع الأخت لأب؟ قد ذكرنا أنه يكون قريبا مباركا ويكون قريبا مشؤوما، فابن الابن يكون قريبا مباركا، كما إذا كان للميت ابنتان فإن ابنة الابن لا حظ لها في التركة إلا إذا كان لها معصب فإنها ترث معه البقية بالتعصيب. إذا مات ميت فترك ابنتين فلهما ثلثا ما ترك، فإن كان له بنت ابن لا ترث شيئا، والبقية يرثها أولى رجل ذكر. فإن كان لها ابن ابن سواء كان أخا لها أو ابن عم لها أو ابن ابني عم لأن كان أنزل منها، فإنه يعصبها فترث السدس فيكون قريبا مباركا ولو كان أسفل من هذا الرجل. وكذلك الأخ لأب، إذا كان الميت مات وله إذا كان ماتت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين مثلا وأخت لأب، فالأخت لأب لا شيء لها. ومثل ذلك إذا مات الميت عن أختين شقيقتين وأخت لأب فإنها لا ترث، لأن نصيب الأخوات منحصر في الثلثين وقد أخذه الأختان الشقيقتان. لكن إذا كان لها أخ لأب، أخ لأب بالنسبة سواء كان شقيقا لها هي أو غير شقيق لها، لا تظنوا أن الأخ لأب دائما شقيق للأخت لأب، فهو أخ لأب بالنسبة للميت وهي أخت لأب بالنسبة للميت سواء كان شقيقين أو غير شقيقين فيما بينهما، لكن المعتبر هو نسبتهما إلى الميت. فإذا كان إذا كان لها أخ معصب فإنها ترث معه ما بقي تعصيبا لذكر من حظ الأنثيين فيكون مباركا عليها. والقريب المشؤوم في بنت الابن، إذا مات الميت عن بنت واحدة للصلب وأبوين وزوجة مثلا، فبنت الابن في الأصل كانت ستكمل الثلثين وتعول المسألة بأكثر مما هي عائلة به، المسألة عائلة أصلا لأنها من 12 وعالت إلى 13، لكن إذا لم يكن لبنت الابن أخ قريب فإنها سترث السدس المكملة للثلثين فتكمل مع بنت الصلب الثلثين. بنت الصلب لها النصف وهي لها السدس المكمل للثلثين، لأن هذا ميراث البنات، فميراث البنات إذا تعددنا في كتاب الله الثلثان، فبنت الصلب لها النصف بنص كتاب الله والسدس الباقي لابنة الابن. لكن إذا كان لها معصب فإنه سيقول نحن سواء فلا نرث إلا معا. نعم، فإذا أصحاب الفروض قد استوعبوا المسألة وهي عائلة أصلا فليس لها شيء فيكون مشؤوما عليها. وكذلك الأخت لأب، إذا مات الميت عن زوج، ماتت الميتة عن زوج وأخت شقيقة وأخت شقيقة وأخت لأب، فالمسألة من 6 وتعول إلى 7، لأن الأخت لأب سترث السدس المكملة للثلثين، لأن شقيقة ترث النصف والزوج يرث النصف، فالمسألة أصلا من 6، للزوج 3 وللأخت شقيقة 3 وللأخت لأب 1، فعالت المسألة أصلها 6 فصارت 7، فعالت المسألة إلى 7. لكن إذا كان لها أخ لأب فإنه مشؤوم عليها، لأنه سينقلها إلى أن تكون صاحبة تعصيب ليست صاحبة فرض، وأصل المسألة قد استوعبته الفروض لأن البنت لها النصف والزوج له النصف، فلا يبقى شيء للعاصب، وهي بمجرد وجوده هو ولو كان طفلا صغيرا ولد الليلة فإنه سينقلها إلى معصبة، تنتقل من أصحاب الفروض إلى عاصبة. نعم. بنت ابن لا ترث شيئا في الأصل لأن الثلثين هما نصيب البنات، لكن إذا كان لها أخ معصب يرثان ما بقي تعصيبا. لا قل تأخذ ما بقي تعصيبا معه هو لذكر من لحظ الاثنين لأنها صارت عاصمة. هذا السؤال. أم وجد وأخ شقيق وأخت شقيقة، هذه مسائل جدي مع إخوتي وسنذكرها إن شاء الله تعالى. وهذا جد وأخ لأب كذلك وأخت شقيقة، هذه سنذكرها مسائل جد مع الإخوة، سيأتينا الحديث فيها قريبا إن شاء الله في تعصيبنا. لماذا لا تكون الجدة مثل الجد مع عدم وجود الأب في حوزها؟ ايش الجدة لا يمكن ان تكون كالجد، لان الجد اب في الواقع، فهو يدي عن الانسان يتولى عنه الدية، وهي لا تتولى الدية عن احد، ولذلك هو يرث بالفرض ويرث بالتعصيب. فيرث بالفرض اذا كان للميت فرع وارث فيرث هو السدس، ويرث تعصيبا اذا لم يكن للميت فرع وارث ذكر، فانه هو يرث بالتعصيب كالاب كما لو كان هو الاب. بالنسبة للجدة ليست كذلك، فلا ترث بتعصيب ابدا، لا يمكن ان توجد جدة معصبة. لكن بقية مسألة من مسائل الجدة كان الاولى ان نلم بها، فسامحني في تأخيرها عن وقتها، وهي اذا كانت الجدة تدلي باكثر من جهة، فكانت جدة من جهة الابي وجدة من جهة الام معا، هي امرأة واحدة لكنها جدة لهذا الميت من جهة أبيه ومن جهة أمه، بأن تزوج الرجل ابنة عمته أو ابنة خالته فولد ولدا ومات، وهذا الولد جدته من جهة أبيه ومن جهة أمه امرأة واحدة، فقد اختلف أهل العلم هل ترث بالجهتين معا فتكون كأنها جدتان، أو ترث ميراث جدة واحدة. والسبب هو انفكاك الجهة، هل الجهة مفكة أم لا؟ فالذين يرون أن الجهة لا تنفك يرون أنها لا ترث إلا بجهة واحدة، وهذا الذي انتهجته الوظيفة العمومية في موريتانيا مثلا. الوظيفة العمومية أن الإنسان راتبه على أكبر وظائفه، كان الإنسان يمارس وظيفتين أو أكثر، فالوظيفة العليا هي التي يكون راتبه عليها وتلغى الوظيفة الصغرى، وهذا مذهب المناطق الذين يقولون وأصغر في ذاك ذو اندراجي، وأصغر في ذاك ذو اندراجي وأكبر يلغى لدى الإنتاج، فيندرج الأصغر في الأكبر. وانفكاك الجهة قاعدة عامة لها أمثلة كثيرة في الطهارة، مثلا من تطهر بباء مسروق أو مغصوب ما صن لك من غير أن يدفع، فهل الطهارة صحيحة أم لا؟ مذهب الجمهور أن الطهارة صحيحة مع الإثم، ومذهب الحنابلة الذين لا يرون انفكاك الجهة أن الطهارة لم تصح أصلا غير صحيحة. ومثل ذلك الصلاة في الدار المغصوبة، نعم، أو من نظر في الصلاة إلى محرم أو سرق فيها أو لبس حريرا أو ذهبا، فمذهب الحنابلة أن صلاته باطلة، ومذهب الجمهور أن صلاته صحيحة، لأن الخاتم الذي يلبسه من ذهب طاهر فلا يبطل الصلاة، وهو آثم بلبسه سواء كان ذلك في الصلاة أو في غيرها. ومثل ذلك إذا سرق في الصلاة وقع شيء من جيب صاحبه جاره فخطفه بسهولة، فهذا الفعل ليس كثيرا فلا يبطل الصلاة، لكنه فعل محرم، فهل تبطل صلاته بفعل المحرم فيها؟ مذهب الحنابلة أنها باطلة لأنه عاص آثم، ومذهب الجمهور أن الصلاة صحيحة مع الإثم. ومثل ذلك من حج بمال حرام، وتعرفون ما قال خليل رحمه الله وصح بالحرام وعصى، نعم، إذا حج الإنسان بمال حرام فعند الذين يرون انفكاك الجهة فالحج صحيح والإثم حاصل، إثم الربا أو إثم الغلول أو إثم السرقة باق عليه، ولكن الحج صحيح. مذهب الحنابلة أن الحج باطل نعم. ومثل ذلك أيضا في الزكاة، من جمع مصرفين فأكثر، كان طالب علم وابن سبيل ومجاهد في سبيل الله داعية مثلا، ومدين غارم وفقير ومسكين، فيأتي مع كل صنف يريد نصيبه من انصباء الزكاة. فالزكاة كثير من الناس الآن يظن أنها تختص بالفقراء، وقد قسمها الله في كتابه بين 8 أصناف، فهذه الأصناف الثمانية إذا اجتمعت توزعوا بينها بالعدل، وإذا لم توجد فما فقد منها عاد نصيبه بالرد على الأقسام الأخرى، وسيأتينا الرد في التركة إن شاء الله. فالآن إذا جاء الإنسان المتصف بهذه الأوصاف كلها، فالذين يرون انفكاك الجهة يرون أنه يمكن أن يأخذ بالفقر ويأخذ بالمسكنة ويأخذ بابن السبيل ويأخذ بسبيل الله ويأخذ بالغارمين، فيكون له نصيب من كل ذلك. والذين يرون عدم انفكاك الجهة يقولون يأخذ مرة واحدة ولا يأخذ بغير ذلك الوصف. وخليل رحمه الله قال: وأخذ الفقير بوصفيه، لأن مذهب المالكية انفكاك الجهة، وأخذ الفقير بوصفيه. وهذه دائما نظيرها مثلا في الصلع قال: وعصى وصحة النبي صلى الله عليه وسلم نظر محرما. وفي الزكاة قال: وأخذ الفقير بوصفيه. وفي الحج قال: وصح بالحرام وعصى. وهكذا. فكذلك هذه الجدة تكتب الصورة انفكاك الجهة، معناه أن الواحد بالشخص له جهتان، الواحد بالشخص له جهتان، له جهة هو منها طاعة لله، وله جهة هو منها معصية لله. فهمت؟ هذا الحج أو هذه الصلاة له جهة هو منها طاعة لله، لأنك امتثلت الأمر وأتيت به بأركانه وشروطه، ولكن من جهة أخرى هو معصية لله، لأن المال الذي أدي به حرام. وهذه القاعدة: الواحد بالشخص له جهتان. ويمكن أن يقال فيها: الشيء مع غيره غيره، أو أن يقال: الشيء مع غيره غيرهما، أو الشيء مع غيره غيره لا هو مع غيره، الشيء مع غيره غيره لا هو مع غيره، أو الشيء مع غيره غيرهما، أو الشيء مع غيره غيره. مثلا الخمر من مواده الأساسية، أو المادة الأساسية فيه الكحول، الكحول، لكن الكحول ليست هي الخمر. فالكحول إذا وجدتها في العطر الذي تعطر به ملابسك وأنت ستصلي، فإن ذلك لا ينجس ملابسك، لأن الكحول ليست هي الخمر. فالكحول إذا اجتمعت معها المواد الأخرى حتى تشكلت الخمر بكامل موادها حصل النجس. لكن إذا أخذنا مادة واحدة كالسكر أو الجلوكوز أو الماء أو الكحول، فهذه المواد كل واحدة وحدها لا تتنجس. فهمت الآن؟ إذا اجتمعنا جميعا كان ذلك مولود جديد نسميه خمرا، وإذا افترقنا فكل واحدة لها اسم وحكم مختلف. فالشيء مع غيره غيرهما. نعم نعم. هذا القبول بالنسبة للآخرة، القبول أمر أخروي والصحة أمر دنيوي. فقد يكون العمل صحيحا في الدنيا، العمل 4 أقسام باعتبار الشهادتين، فكل العمل مرجعه إلى شهادتين: شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فشهادة لا إله إلا الله تحقيقها في العمل أن يكون الإنسان فيه مخلصا لله، وشهادة أن محمد رسول الله تحقيقها في العمل أن يكون موافقا لما شرع الله، لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعمل في الشهادتين ينقسم إلى 4 أقسام: عمل ينفع في الدنيا والآخرة، وهو العمل الصالح الذي جمع بين الشهادتين فأخلص فيه صاحبه لله وأداه على وفق ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العمل ينفع في الدنيا وفي الآخرة، ينفع في الدنيا فيسقط الحد ويتحقق به الإجزاء، وينفع في الآخرة يكتب أجره. القسم الثاني: العمل الذي لا ينفع في الدنيا ولا في الآخرة، وهو الذي خلا من الشهادتين، مع خلا من شهادة أن لا إله إلا الله فلم يخلص فيه صاحبه لله، وخلا من شهادة أن محمد رسول الله فلم يؤديه الإنسان على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العمل باطل في الدنيا ولا ينفع في الآخرة. الإنسان إذا صلى بغير وضوء وهو مراء مسمع يري الناس أنه يصلي ومع ذلك هو غير متواضئ، هذه الصلاة لا تنفعه في الدنيا فلا تسقط عنه الحد ولا تغني بالإجزاء شيئا، ولا تنفعه في الآخرة لأنه غير مخلص فيها لله. فما خالف شهادة أن لا إله إلا الله دليل بطلانه ما أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرويها عن ربها عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وما خالف شهادة أن محمد رسول الله دليل رده حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. القسم الثالث ما هو نافع في الدنيا غير نافع في الآخرة، وهو العمل الذي جاء حقق صاحبه شهادة أن محمد رسول الله ولم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله، فصلى صلاة كاملة بشروطها وأركانها ولكنه ليس مخلصا فيها لله، فهذه الصلاة تنفعه في الدنيا فتسقط عنه الحد لا يقتل لترك الصلاة، ولكنها لا تنفعه في الآخرة لأن الله لا يقبل فالعمل الذي رأى به صاحبه لم يخلص. وهذا الخلاف الذي تعرفونه في القواعد، هل الرياء مبطل للعمل وأجره حتى كأن لم يحصل، أو مبطل للأجر دون العمل فحج من رأى به لم يحصل. والراجح أنه في الدنيا مجزئ وفي الآخرة غير مقبول. القسم الرابع ما كان نافعا في الآخرة غير نافع في الدنيا، وهو العمل الذي أخلص فيه صاحبه لله فحقق شهادة لا إله إلا الله ولكنه خالف فيه الشرع فجاء به على غير وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمن صلى إلى غير القبلة يظنها القبلة وهو مخلص لله فصلاته باطلة لا تجزئه في الدنيا. إذا عرف أنه صلى إلى غير القبلة أو بغير وضوء يجب عليه أن يعيد الصلاة، لكن الصلاة وإن قلنا ببطلانها في الدنيا غير باطلة عند الله في الآخرة، لأن الله لا يظلم الناس شيئا وهو قد أخلص وجاء بالصلاة بأركانها وشروطها إلا ما نسي منها أو غفل عنه أو جهله، فيكون مثابا عليها في الآخرة ولكنها لا تجزئه في الدنيا. البدعة ليست مثل ما ترك الإنسان ركنا من أركانها وشرطا من شروطه، لأن الابتداع حتى ولو جاء فيهم بالإخلاص لله لا يمكن أن يكون موافقا لشهادة أن لا إله إلا الله بالكلية، لأنه يقتضي تأليه غير الله، لأن المبتدع يظن أنه يمكن أن يشرع غير الله فيوجب أو يحرم، وهذا إشراك في الألوهية، لأن الله تعالى يقول: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فسماهم شركاء. فالمبتدع الذي يفعل ما لم يأذن به الله فيزيد الصلوات الخمس بصلاة أخرى، أو يزيد العشاء فيجعلها ست ركعات أو سبع ركعات مثلا أو خمس ركعات، هذا عمله غير مجزي في الدنيا ولا في الآخرة، غير نافع في الدنيا ولا في الآخرة، لأنه لم يحقق شهادة أن محمد رسول الله حين خالف الثابتة في الشرع، ولم يحقق أيضا شهادة أن لا إله إلا الله لأنه خالف تشريع الله فرد عليه. فهمت؟ اكتب الفوض. زيد هنا، هند هنا، فاطمة هنا، فاطمة مقابل تحت مقابل زيد، هند فوق، زيد مقابل فاطمة هنا تحت مقابل عند يدك. هذه فاطمة أم لزيد، هند أم لزيد وأم لفاطمة. السهم، السهم إلى زيد، لا بالعكس، السهم من هنا إلى هنا. زيد هذا أمه هند، وفاطمة هذه أمها هند، وزيد له ولد اسمه عمرو. وفاطمة لها بنت اسمها زينب، فتزوج عمرو هذا بزينب، فكان لهما ولد اسمه خالد. فخالد هذا هند بالنسبة إليه، هي جدة له من جهة الأبي، فهي أم أبي أبيه، وجدة له من جهة الأم فهي أم أم أمه، أليس كذلك؟ فمات هؤلاء جميعا وبقيت هند معمرة، وعاشت حتى مات خالد هذا. فخالد هذا ترثه هند من جهتين، لأنها تدلي بجهة الأبي وتدلي بجهة الأم. فمن أهل العلم من قال تأخذ نصيبها إذا كان له جدة أخرى، مثلا له جدة غير هذه من وجه آخر، مثلا أم زيد هذا، زيد هذا أم أبيه، زيد أبوه سعيد، وسعيد أمه عائشة مثلا، فعائشة هذه، عائشة هذه هي وهند ترثان خالدا هذا. فذهب بعض أهل العلم إلى أن أنهما ترثان السدس، فهذه ترث ثلث السدس، عائشة ترث ثلث السدس لاتحاد جهة الإدلاء، وهند ترث ثلثي السدس لأنها تدلي بجهتين، جهة الأب وجهة الأم. هي على التساوي؟ لا، هي هذه قدرنا أنها مثلا في قرابة أخرى من جهة أم عمر هذا، أم عمر هذا أم مثلا أم عمر مباشرة نجعلها. لكن مثلا هنا أم عمر هذا، عمر هذا أمه عائشة، وعائشة هذه عمرت هي وهند حتى مات خالد. ها؟ ولولا كانها من جهة الأبي. فالذين يرون انفكاك الجهتي يرون أن هند ترث ثلثي السدس، وأن الأخرى عائشة ترث ثلث السدس فقط. والذين يرون عدم انفكاك الجهتي يقولون السدس بينهما بالسوية. لا لا، إذا كانت حية لا ترث، لا ترث، لا ترث بالنسبة ما دامت الأم حية، فلا ترث أي جدة من الجدات حتى ولو من جهة الأب، فالأم تحجب جميع الجدات إجماعا. إجماع شيئين يقتضي حكما جديدا. هذه في غير التركة، في غير التركة ذكرنا منها الوضوء بالماء المغصوب والمسروق، والصلاة في الدار المغصوبة، والصلاة والإنسان يلبس حريرا أو ذهبا أو سرق فيها أو نظر محرما، وأخذ الفقير بوصفه أو أوصافه في مصرف الزكاة، والحج بالمال الحرام ونحو ذلك. نعم. وشبانه. نعم، هذا جواب. هل تحجب أم أم الأبي أم أبي الأبي؟ الجواب لا، فقد اتفقت استوتا في جهة الإدلاء وفي الدرجة. وقد ذكرنا أنه إذا حصل الاستواء في الدرجة وجهة الإدلاء فلا حجب، أو حصل الاستواء في الدرجة ولو اختلفت جهة الإدلاء فلا حجم. من ترك ابنين أحدهما مسلم والآخر كافر فشهد مسلم وكافر هل يرث الجد؟ بالنسبة للكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر، قد سبق ذلك. من ترك أما وأبا وجدة لأب وأخا شقيقا وأختين شقيقتين، فالأب والأم يرثانه، والأم محجوبة من الثلث إلى السدس بوجود العدد من الإخوة، والجدة لا ترث مع وجود الأم، فللأم السدس وما بقي للأب فرضا وتعصيبا. كل من أدلى بواسطة فهي تحجبه إلا الإخوة لأم. قد ذكرنا أن هذه القاعدة ليست محل اتفاق، ليست مسلمة دائما، فقضية الأب مع أمه استثناء آخر، قد ذكرنا الخلاف فيها. الجدة ذات الجهتين إذا كانت بنتها حية هل ترث؟ الجواب لا، فكل طبقة تحجب التي فوقها. هذا خارج الموضوع. يقول ما حكم الإيداع في البنوك الموجودة الآن، إيداع الأموال؟ الجواب أن البنوك الربوية لا يحل الإيداع فيها، لأن المودع فيها موكل للربا، وموكل الربا مثل آكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء. والبنوك غير الربوية، البنوك التي تتعامل تعاملا شرعيا إسلاميا ولها جهة اختصاص تراقب عملياتها، يجوز التعامل معها ويجوز الإيداع عندها، ولكن قل ما توجد هذه البنوك. نعم، التي تتعامل تعاملا شرعيا وتعاملا غير شرعي، يجوز أن يتعامل مع الإنسان تعاملا شرعيا إذا كان التعامل الشرعي أغلب عليها. وهذه المسألة مسألة خلافية، من كان جل ماله حرام فعند الكثير من أهل العلم لا يحل التعامل معه، ومن كان جل ماله حلال فالجمهور يرون إباحة التعامل معه. والغزالي رحمه الله ذكر في الإحياء كتابا فيما يتعلق بالحلال والحرام، وذكر معاملة من جل ماله حلال ومعاملة من جل ماله حرام ومعاملة من ماله لا يدرى حرامه أكثر أم حلاله. والعقباني يقول معاملة الإنسان من جل ماله حلال حلال لست فيها بآثم، وذكر مقابل ذلك في الأقوال التي بعدها. نفس الشيء، إذا كان الإنسان مضطرا فشرطت عليه جهة العمل أن يفتح حسابا أن يحصل اعتمادا بهذا المصرف الربوي، فإنه يضطر لبدء الحساب فيه، ولكنه يبادر لسحب كل ما دخله، إذا دخله شيء بادر لسحبه ولا يترك المنك ينتفع به ولو للحظة واحدة إذا استطاع بحسب التدارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.